اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن المثال الكوري وشفنا ازاي في 50 سنة حال البلدين اختلف تماما، واتكلمنا عن ازاي نقيس التقدم ونشوف الفروق بين الدول بالارقام. من كام سنة طلع علينا طبيب الفلاسفة وقال لنا محدش قال لكم ان احنا فقراء قوي. لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. طب السؤال، هل احنا فعلا فقراء قوي بالمقاييس اللي اتفقنا عليها الحلقة اللي فاتت؟ فطبيب الفلاسفة عنده حق. مصر متوسط دخل الفرد في 2019 كان 2690 دولار، يعني مصر تعتبر من دول الدخل المتوسط المنخفض، وبالمقارنة ببلد غني زي أمريكا متوسط دخل المصري أقل من خمس المواطن الأمريكي، ونسبة الفقر تقريبا 33%، يعني تلت الشعب تحت خط الفقر. أما في مؤشرات التنمية البشرية زي الصحة مثلا، فمتوسط عمر المواطن المصري تقريبا 12 سنة أقل من المواطن الأمريكي، ومصر ترتيبها في مؤشر التنمية البشرية في 2019 هو المركز 116 من 190، يعني في النص التحتاني. ولكن الحلقة دي تعالوا نشوف هو مصر ليه فقيرة قوي، وهنشوف النظريات البلح اللي بتفسر الظاهرة دي. لو نزلت الشارع وسألت الناس هو ليه مصر فقيرة قوي، في اللي هيقولك اصل احنا شعب كسلان بطبعه ومش بتوع شغل، واللي هيقولك احنا شعب فهلاوي ونستاهل اللي احنا فيه، واللي يقولك هو غياب الاخلاق وانما الامم الاخلاق ما بقيت، واللي يقولك الوسطة والرشاوي والمحسوبية والفساد اللي بينخر فينا من سنين، واللي يقولك لا يا عم احنا فقراء قوي عشان ما عندناش بترول ولا فلوس زي الرز. ممكن لما عملنا المقارنة بين امريكا ومصر في بداية الحلقة واحد يقول لي ايش جابنا لامريكا، دول عالم تانية وثقافة تانية وفي النص التاني من الكوكب. فخلينا ناخد مثال تاني، بلدة نوجالس الحدودية بين امريكا والمكسيك. نوجالس كانت مدينة واحدة لحد سنة 1853 وكانت تحت حكم المكسيك، وبعد حروب بين امريكا والمكسيك واتفاقيات ترسيم الحدود تتقسم المدينة لجزء في امريكا وجزء في المكسيك. وهناخد بالنا ان سكان نوجالس اللي اتقسمت نصين من نفس العرق وعندهم نفس الثقافة وبيتكلموا نفس اللغة ونفس الدين، ولكن بينهم السور الفاصل ده. نكر الشريط لوقتنا الحالي، نوجالس الأمريكية شمال السور متوسط دخل الأسرة تقريبا 30,000 دولار في السنة، وغالبية البالغين معهم شهادة ثانوية. أما بقى جنوب السور فعندنا نوجالس المكسيكية اللي متوسط الدخل في الأسرة فيها تقريبا تلت متوسط الدخل في نوجالس الأمريكية. معظم البالغين ما كملوش تعليمهم ومعهمش حتى شهادة ثانوية، عندهم معدلات مرتفعة من وفيات الأطفال ومتوسط أعمارهم أقل بكتير من جيرانهم في أمريكا. خلي المثال ده في بالك وهنرجع له تاني. أول نظرية معانا لتفسير سبب فقر أو غنى الدول هي نظرية الجغرافيا. لو بصينا على خريطة العالم دي هنشوف الناتج المحلي الإجمالي للفرد لكل دولة. الدول اللي بالأحمر الغامق دي هي الدول الأشد فقرا، والأخضر الغامق الدول الأكثر غنى. بنظرة سريعة كده ممكن نلاحظ نمط واضح، وهو إن معظم الدول غنية زي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية اللي باللون الأخضر الغامق ده موجودة في الشمال، أما البلدان الأكثر فقرا اللي بالأحمر الغامق فنلاقي معظمها موجود في الجنوب أو في الأماكن القريبة من خط الاستواء. دي خريطة الدخل في 2018، ولو عملنا نفس الخريطة لخمسين سنة في الماضي أو 150 سنة هنلاقي برضو نفس النمط. أما مجموعة من علماء الاجتماع وخبراء قالوا لك بس تاهت ولقيناها، هو الموقع الجغرافي سبب فقر وغنى الدول. أهو بص الخريطة، كل الدول الفقيرة زي الدول الأفريقية وأمريكا الوسطى وجنوب آسيا في المنطقة ما بين خط الاستواء لمدار السرطان والجدي، وعلى العكس الدول الغنية اللي بيكونوا فوق مدار السرطان أو تحت الجدي. تفتكر دي صدفة؟ النظرية دي بقى كان ليها يعني مريدين كتير زي فلاسفة مشهورين زي مونتسيكو اللي عمل تفسير لولابي للظاهرة دي. قالك الناس اللي بيعيشوا في الجو الاستوائي دول بيميلوا للكسل وفقدان الرغبة للبحث والاستطلاع ومش بيشتغلوا بضمير، وهو ده سبب فقرهم. مش بس كده، قال لك كمان ده اللي بيخليهم يخضعوا للطغاة المستبدين. فمش بس المكان الجغرافي هو سبب فقرهم، لا ده كمان سبب الظواهر السياسية اللي بتؤدي لحالة الفشل الاقتصادي زي الحكم الدكتاتوري. خلي بالك احنا هنا بنتكلم عن مونتسيكو، يعني من اهم فلاسفة القرن ال18 اللي اتكلموا عن الفصل من السلطات، مش عبد العاطي كفتة. قال لك ايه بقى، اصل المناطق الاستوائية دي بتعاني من امراض استوائية زي الملاريا اللي ليها اضرار كبيرة على صحة الشعب وبالتالي انتاجيته قل. تاني حاجة، التربة الاستوائية مش بتسمح بزراعة انتاجية، ونتيجة السببين دول فالدول اللي مناخها معتدل او باردة بيكون ليها ميزة نسبية مقارنة بالمناطق الاستوائية وشبه استوائية. المهم ان نظرية الحر بيلحس دماغ الناس دي ليها ناس كتير مصدقينها لحد النهاردة، مع انها فشلت مثلا في تفسير ازاي بلد زي سنغافورة بقت من الدول ذات الدخل المرتفع ومتوسط دخل الفرد وصل ل 59 الف دولار في السنة، وبقوا البلد رقم واحد في مؤشر التنافسية وهم على خط الاستواء وجواها استوائي. ولا حتى فسرت ليه متوسط الدخل في ألمانيا في حدود 48 الف دولار، يعني 3 اضعاف الدخل في بولندا اللي هو 15200 دولار او تقريبا 15 ضعف دخل المواطن في اوكرانيا، وهم بيشتركوا في نفس الموقع الجغرافي ونفس المناخ. ولو رجعنا للمثل بتاع مدينه نوجالس المكسيكيه والامريكيه، برضو النظريه هتفشل في تفسير سبب الفروقات اللي ما بينهم، لان المدينتين عندهم نفس المناخ ونفس الامراض ونفس التربه ونفس الحشرات وغيره وغيره، وما بيفرقش بينهم حاجه الا الحدود بين امريكا والمكسيك. اما بالنسبه للامراض والاوبئه، فالملاريا فعلا بتقتل ناس كتير وسبب في وجود معدلات وفيات عالية للأطفال في أفريقيا، بس الأمراض مش هي اللي بتسبب الفقر، ولكن العكس. عدم السيطرة على الأمراض وانتشارها بيكون بسبب فشل الأنظمة إنها تعمل نظام نظافة ونظام صحة عامة اللي هو اللازم لإبادة الأمراض. يعني مثلا بريطانيا في القرن ال 17 كانت مكان غير صحي تماما، بيموت فيه ناس كتير بسبب الأوبئة زي الكوليرا، بسبب القذارة وتلوث المية. ولكن بالتدريج بدأت الدولة تستثمر في توفير مية نظيفة للشعب وتوفير الصرف الصحي والخدمات الصحية كويسة زي التطعيم، وده تسبب في تحسين الصحة العامة وارتفاع متوسط عمر المواطن الإنجليزي. هنا ما ينفعش نقول إن تحسين الصحة العامة كان سبب تقدم بريطانيا، ولكن النظام الصحي والنظافة العامة كانوا ثمار التغييرات السياسية والاقتصادية اللي حصلت في بريطانيا اللي هنتكلم عنها في الحلقات الجاية. أما موضوع الإنتاجية الزراعية، ففي خبراء بيقولوا إن التربة في الأماكن الاستوائية مش بتحتفظ بالعناصر الغذائية بسبب الأمطار الجارفة. ومعنى الكلام ده نظريا صح، ولكن إنتاجية الأرض منخفضة في البلاد الفقيرة وخاصة أفريقيا بسبب نظام ملكية الأراضي وفروقات التكنولوجيا والمحفزات والفرص اللي بتوفرها أنظمة الحكم. يعني الفلاح اللي بيزرع بأحدث التكنولوجيا والآلات أكيد ما ينفعش تقارن إنتاجيته بفلاح لسه بيزرع بالفاس. ما ينفعش بقى تقول والله الفلاح المصري ده كسلان وبتاع أنتخ. بالعكس، ده ممكن يكون بيتعب أضعاف أضعاف اللي بيستخدم الآلات، ولكن إنتاجيته أكيد أقل من اللي بيستخدم أحدث الآلات والتكنولوجيا. كمان قصة الإنتاجية الزراعية دي مش مظبوطة، لأن الفروقات الضخمة في التقدم والتطور اللي ظهرت بين الدول في القرنين ثلاثة اللي فاتوا ما كانوش نتيجة زيادة الإنتاج الزراعي، أو إن الدول الغنية إنتاجيتها من الخيار والطماطم زادوا، ولكن الفروقات الضخمة دي كانت بسبب الثورة الصناعية والزيادة في الإنتاج الصناعي وتبني التكنولوجيا الحديثة اللي رفعوا الدول دي لفوق زي ما نشوف برضو في الحلقات الجاية. ده غير إن برضو نظرية المناخ والمكان الجغرافي ما بتفسرش صعود أو هبوط الدول بين وقت بتكون متقدمة فيه وهي نفس الدولة تبقى متخلفة في زمن تاني، زي الحضارة الإسلامية اللي كانت في غاية التقدم والتحضر في العصور الوسطى لما كانت أوروبا غرقانة في التخلف. فأكيد الدول الإسلامية ما غيرتش مناخها ولا مكانها الجغرافي. أو مثلا إزاي اليابان كانت لفترات من الزمن في غاية التخلف وفجأة حصل عملية نمو وتطور سريع جدا خلاها كوكب اليابان. أما تاني نظرية معانا النهاردة فهي نظرية الثقافة، اللي بيرجع أصلها للفيلسوف الألماني ماكس فيبر، أحد كبار المنظرين لفكرة الدولة الحديثة. النظرية دي بتقول إن في شعوب عندها ثقافة وقيم وأخلاقيات معينة هي اللي بتأهلهم إن هم يكونوا متقدمين ومتطورين، وعلى النقيض الشعوب المتخلفة سبب تخلفهم هو افتقارهم لأخلاقيات العمل المناسبة، وإن الكسل ده جزء من ثقافتهم. يعني مثلا كم مرة تسمع عن ياه قد ايه الشعب الالماني دول زي المكن في الشغل وملتزمين زي المسطرة، ولا الموظف الياباني اللي بيموت من كتر الشغل، ونقعد نتحسر على حالنا ونقول مش زي الموظف المصري اللي بيجي الشغل متاخر وكسلان وبيزوغ من الشغل بدري. الكلام ده مش بس في عالمنا العربي، ده حتى في دول امريكا الجنوبيه هتلاقيهم مشهور عنهم ان هم بتوع ثقافه بكره يا ريس، اللي هو ليه اعمل الشغل النهارده لما ممكن اعمله بكره. ولا الشعب الصيني اللي لو سالت جدودك هيقول لك قد ايه كانوا معروفين ان هم شعب كسلان وبتوع افيون، واللي كان متداول في الاوساط العلميه في الغرب ان القيم الكونفوشيوسيه الصينيه معاديه للنمو والتطور، اللي هو يعني واحد كونفوشيوسي متوقع منه ايه ده؟ طبعا الكلام ده بلح بكل المقاييس، وشفنا قد ايه الصين في اقل من 50 سنه شعبها اللي كان بيتقال عنه كسلان بقى بيصنع من الابره للصاروخ. وهنا نرجع لمشكله بيقع فيها ناس كتير، وهو ايه السبب وايه النتيجه؟ يعني ثقافه واخلاقيات الشعب الالماني هم السبب في بناء مؤسسات تبني دول متقدمه، ولا المؤسسات الالمانيه هي السبب في ان الشعب شغال زي المكن؟ الاجابه ان الثقافه والاخلاقيات بيكونوا محصله ونتيجه للمؤسسات مش العكس، وهنشرح دلوقتي ليه. نرجع تاني للمثال اللي زهقناكم منه، مدينه نوجالس الامريكيه والمكسيكيه، مش دول كانوا نفس الشعب بنفس الثقافه؟ طب ليه في فرق كبير في معدلات الازدهار بين المدينتين دلوقتي؟ ليه نسبه كبيره من الشباب في الجانب المكسيكي قرروا ما يكملوش تعليم ويتوجهوا للجريمه، واللي في الناحيه الثانيه بيشتغلوا واتغنوا ومستواهم المادي احسن بكتير من جيرانهم في المكسيك؟ بلاش. ايه رايك في كوريا الشماليه والجنوبيه اللي كانوا شعب واحد لالاف السنين بنفس الثقافه واللغه والدين والاصول العرقيه، وبلدهم اتقسمت بس من 70 سنه تقريبا؟ ليه كوريا الجنوبيه اللي غزت اسواق العالم بمنتجاتها من سامسونج لكيا لهيونداي وال جي وبلد في منتهى الازدهار دلوقتي، والناحيه الثانيه مجنون ماسك شعبه والشعب بيصارع مجاعات متكرره وفقر مدقع؟ لو انت عايش في كوريا الشماليه ففي الغالب انت مش دريان باللي بيحصل في العالم بره واللي وصلوه له جيرانك في كوريا الجنوبيه، وفي الغالب برضو هتلاقي أمان الخياط الكورية بتقولك إن الشعب الكوري كسلان ومش بتاع شغل، عشان كده تستاهلوا تموتوا من الجوع. وقد إيه زعيمنا كيم أبو خدود ده مش بينام الليل وشغال صبح وليل، بس العيب فيكوا يا شويه حسالة. طبعا لو رحت كوريا الجنوبيه والشماليه دلوقتي هتلاحظ فرق كبير جدا في ثقافه العمل، ومش بس في العمل ولكن فروق في كل حاجه تقريبا. بس بكل بساطه هتعرف ان الفرق ده كان محصله ونتيجه لانظمه حكم مختلفه هي اللي بنت مؤسسات سياسيه واقتصاديه مختلفه على مدار 70 سنه، كانوا السبب في ان بلد تبقى متقدمه ومزدهره والناحيه الثانيه شعب فقير ومقهور. تعال بقى نطبق نظريه عم فيبر. لو كنا عايشين من 100 سنه بس ايام عم فيبر، فكان بكل سهوله هنلاقي كوريا اللي لسه ما تقسمتش شمالي وجنوبي بلد متخلف، فبكل أريحية هنقول هو الشعب الكوري مش بتاع شغل وكسلان ومتخلف، ونحكم عليهم ان هم هيفضلوا متخلفين للأبد. ولكن دلوقتي تقدر تقول ان الشعب الكوري ثقافته متخلفة بعد ما شفت التطور اللي وصلت لكوريا الجنوبية؟ اكيد لا. الخلاصة هتسمع كتير ان احنا متخلفين عشان احنا مش بتوع شغل، وهتسمع كتير في كل مصيبة او ازمة اقتصادية ان انتوا شعب فهلاوي عشان كده انتوا فقراء قوي. مش هختلف معاك ان في موظفين كتير في بلادنا مش بيشتغلوا بضمير وبيزوغوا ومش ملتزمين وكل اللي انت عاوزه، ولكن ما تخليش ابدا حد يضحك عليك ويقولك ان مدام عفاف في التاسع او عم سعيد اللي في الرابع هم السبب في ان احنا فقراء قوي. الموظف مش بيشتغل بضمير ومش منتج لان ببساطه العيب في النظام، زي ما شفنا في امثله كوريا او نوجالس او الصين اللي هم نفس الشعب بنفس الثقافه اللي كانوا كسلانين ومش بتوع شغل، وفي خلال كام سنه اتحولوا البلد بيصنع كل حاجه. اما بقى اخر نظريه معانا النهارده فهي نظريه الجهل، وهنا مش قصدنا جهل الشعب، لا، المقصود ان الحاكم او اللي حواليه بيجهلوا الطريقة او السياسات الاقتصادية السليمة اللي تخلي البلد متقدمة ومزدهرة. وانا طبعا عاوزين نأكد ان اكيد العيب مش في الرئيس القائد المخلص الامين ده، ده العيب في اللي حواليه اللي مش عارفين يدوله روشتة التقدم. شيل يا ابني رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية وجيب لي طقم جديد. ايه ده، ما حصلش حاجة؟ غيرهم تاني وتالت، ولا انت عاوز الرئيس هو اللي يطلع غلطان؟ المهم نظرية الجهل بالسياسات الاقتصادية السليمة دي بتقول ان حل الدول الفقيرة دي ان يجي لها ناس متعلمين ومتنورين ابو الحاج يهندسولهم عملية التنمية الاقتصادية. النظرية دي بيدافع عنها منظمات زي صندوق النقد والبنك الدولي اللي بيجوا زي الدكتور لاي دولة عندها ازمة اقتصادية ويقولها انتوا سياساتكم الاقتصاديه حمضانه وعاوزه تتغير، خد يا عم روشته الاصلاح دي طبقها. وطبعا زي ما انتوا عارفين الروشته بتقول له اعمل سعر صرف مرن للعمله اللي هو التعويم يعني، قلل حجم القطاع العام، خصخص القطاع العام، اعمل قوانين تسهل الاستثمار الاجنبي، شيل القيود على تحويلات الفلوس، الغي الدعم على السلع، واعمل شويه تقشف كده عشان تظبط الميزانيه، اعمل سوق حر وادعم المنافسه، وخلي كل الافراد والشركات يقدروا ينتجوا ويشتروا ويبيعوا كل المنتجات والخدمات اللي هم عاوزينها من غير اي قيود. ساعتها توصل لاحسن انتاجيه وكفاءه والناس كلها تعيش زي الفل. اصرف روشته التقدم دي من اقرب صيدليه وهتبقى زي الدول المتقدمه اللي طبقت الكلام ده زمان وخفوا بقى كويسين. للوهله الاولى هتقول والله الناس دي بتقول كلام زي الفل، فعلا الدول الغنية حطت سياسات اقتصادية ناجحة فبقوا تمام، والدول الفقيرة بتطبق سياسات اقتصادية فاشلة وعشان كده هم بيكحوا تراب. ايه الغلط في الكلام ده؟ رغم انه كلام في ظاهره منطقي وان فعلا تبني سياسات اقتصادية كارثية بيؤدي للفشل، ولكن مش ده السبب الحقيقي، ولازم نفهم ايه اللي بيخلي الانظمة اصلا تتبنى سياسات بتتسبب في الفشل وفقر شعوبها. خلينا ناخد مثال على موضوع طقم الخبراء الجاهل ده. غانا بعد ما استقلت عن بريطانيا حكمها شبيه مصطفى بكري اللي قدامكم ده، كوامي نكروما. غانا ساعتها كانت من اولى الدول الافريقيه اللي استقلت، وبلد عندها ثروات طبيعيه ضخمه، ذهب وكاكاو وخشب، وكل العيون بقت عليها انها تثبت للعالم ان الافارقه يقدروا يديروا دولتهم، والكل كان متوقع نمو اقتصادي سريع وكلها كام سنه والشعب يلعب بالفلوس لعب. نكروما قال لك انا اهم حاجه عندي فريق الخبراء، وهي الدول ايه غير فريق خبراء يرتقوا بالوطن؟ وقام جايب خبراء انجليز وجاب ارثر لويس وهو من اشهر علماء الاقتصاد في وقتها وحائز على جائزه نوبل وكان من ذوي البشره السمراء ومن اكثر الناس المتحمسين ان هم يشاركوا في بناء التجربه الغنيه اللي كان شايفها كسر الدنيا. ولكن خبراء مين وبتاع مين؟ نكروما كان عاوز يدي الاوامر والخبراء يشوفوا لهم صرفه ينفذوا بها الطلبات، زي ما كتب ارثر لويس في كتاباته بعد ما ساب غانا باللي فيها لما لقى نفسه يا دوب سكرتير عند الرئيس اللي مش بيسمع اي توجيهات او نصايح. خبير على نفسك ياض منك ليه؟ انا احلم واحط الخطط وانتوا السكرتاريه بتوع تنفذوا بس. يعني مثلا نكروما قرر يعمل مصنع تعليب مانجا، ولكن عمل المصنع في مكان ما كانوش بيزرعوا فيه مانجا اساسا. لا، وخد التقيلة، الطاقة الانتاجية للمصنع كانت اكبر من احتياجات العالم كله من المانجا. طبعا اللي كان بيسمع نصايح الخبراء ولا يحزنوا، وفي النهاية انتهت فترة حكم نكروما بانقلاب بعد فشل كل السياسات الاقتصادية اللي غرقت البلد. هل ينفع هنا نقول ان سبب الفشل هو الجهل بالسياسات الاقتصادية السليمة او ان الخبراء ما كانوش مؤهلين؟ بالعكس، زي ما شفنا كان في خبراء على اعلى مستوى، ولكن نكروما كان بيقصد يتبنى سياسات عشان يشتري بها دعم سياسي ويحافظ على بقاء نظامه في السلطة. الغلطة هنا مش جهل بالسياسات الصحيحة، ولكن لكن السلطة السياسية كان ليها أهداف تانية. يمشي نكروما ويجي من بعده كام سنة رئيس تاني لغانا اسمه كوفي بوسيا، وعشان يشتري دعم سكان المدن وحيتان التصدير اتبنى سياسات اقتصادية كارثية زي إجبار المزارعين إن هم يبيعوا محصولهم بسعر رخيص، وبكده شركات التصدير تاخد المحصول من المزارعين بأقل تكلفة وتصدره والمكاسب تتضاعف. ومع الوقت عانت غانا من سلسلة من الأزمات الاقتصادية، واضطر يمضي اتفاق مع صندوق النقد ويعوم العملة وكل الإجراءات اللي احنا عارفينها دي، يعمل الإصلاحات من هنا فالناس تتفقر أكتر والفشل يبقى فشلين والشعب يطلع في مظاهرات وأعمال شغب تنتهي بانقلاب عسكري تاني، ودوامة من الفشل ما بتنتهيش. ودي قصة غانا اللي كان مسميها المستعمرين جولد كوست أو ساحل الذهب بسبب غناها بالذهب. وبعد ما الكل كان مستني غانا تبقى مثال يحتذى به، اديكوا شايفين حالها ما يفرقش كتير عن اي دولة افريقية فقيرة. فكرة البنك الدولي وصندوق النقد اللي قايمة على تبني روشتة اقتصادية عشان تهندس عملية الازدهار والنمو الاقتصادي، سواء اختلفنا او اتفقنا مع سياستهم، فهي قائمة على اصلاحات اقتصادية لكنها بتهمل تماما الجانب السياسي والمؤسسات السياسية في الدول الفقيرة. الدول الفقيرة مش ناقصها خبراء اقتصاد ولا قروض، ولكن المشكلة في بنية النظام نفسه. أسباب إن النظام بياخد قرارات اقتصادية كارثية مش بيكون عن جهل، ولكن لازم نعرف دوافع النظام. في الغالب الدول الفقيرة الفاشلة بيحكمها الدكتاتور اللي بيبني نظام مستبد هدفه الرئيسي إنه يضمن بقاءه في السلطة لأطول وقت ممكن. وعشان يعمل كده زي ما شرحنا قبل كده في السلسلة دي، ثروات البلد المحدودة يا إما يصرفها على الشعب وبكده مش هيضمن أي حاجة، أو يصرفها على نخبة صغيرة تضمن بقائه في السلطة. وحتى لو كان عنده شوية وطنية ففي الغالب ينطبق عليه مقولة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ومدام مفيش محاسبة ولا عقاب يبقى نملك كروشنا وكروش النخبة اللي هتساعدنا في البقاء في السلطة. فالمشكلة في النظام السياسي مش الفلوس أو السياسات الاقتصادية. نروح لمصر مثلا ونشوف هل فعلا ما كانش عندنا خبر. تعال نبص على رؤساء وزراء في عهد مبارك. علي لطفي دكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة لوزان السويسرية. كمال الجنزوري دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشيغان الأمريكية. عاطف عبيد دكتوراه إدارة أعمال جامعة إلينوي الأمريكية. ولكن هل مؤهلاتهم دي كان لها أي لازمة؟ عندنا في مصر كم مصنع منجم من بتوع غانا؟ فاكرين توشكا؟ فاكرين ترعة السلام اللي هتخلي سينا خضرة؟ طب مئات المليارات اللي اتصرفت على تنمية سينا من التحرير لحد النهاردة، في الوقت اللي أهالي سينا لحد دلوقتي مش عارفين يتملكوا أراضيهم. طب خلينا بس ناخد مثال واحد النهاردة، وفي الحلقات الجاية هنخش بالتفصيل في حاجات تانية. تفريعة قناة السويس، مشروع عظيم هيدخل لنا 100 مليار دولار في السنة حسب تصريح رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش. واخد بالك الجديدة بس 100 مليار دولار لا وسنويا، وبعدين رجع في كلامه وأثناء الحفر عن ناشف قالك إنها هتزود عائدات القناة بنسبة 259% في 2023 عشان توصل ل 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي اللي بيوصل ل 5.3 مليار دولار. شايف الدقة؟ فاصلة 226 بالظبط. قالك إحنا عاوزين 8 مليار دولار ونحفر التفريعة عشان نزود الإيرادات بحوالي 8 مليار في السنة كمان 9 سنين. مش وحش، مشروع مش بطال. قمنا لمينا 8 مليار بشهادات ب 12% فايدة، وافتتحنا التفريعة الجديدة هدية مصر للعالم اللي هتنقلنا للعالمية عشان ندخل ال 13 مليار دولار دول في 2023 اللي وعدنا بيهم مميش. يعني نفضل كل سنة من 2015 لحد 2023 الإيرادات بتزيد حوالي 860 مليون كل سنة عشان نوصل للرقم الجميل ده زي الرسم البياني ده. ايه بقى اللي حصل؟ بلح، السنة اللي بعد الافتتاح الإيراد قل، ومن 2015 لحد 2020 دخل القناة لسه بيلعب في نفس المستوى، وده اللي أكده من كام يوم رئيس الهيئة في الذكرى الخامسة لافتتاح القناة، وقال إن في الخمس سنين اللي فاتوا دخل القناة كان حوالي 27 مليار دولار، يعني متوسط 5 مليار دولار سنويا، يعني هو نفس الدخل قبل التفريعة، يعني كأنك خدت 8 مليار دولار ب 12% فايدة سنويا ورميتهم في الأرض. وزي مشروع المانجا بتاع غانا فإحنا عندنا التفريعة الجديدة وعشرات المشاريع التانية. في خبيرة سابقة في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية في لجنة الاستماع في الكونجرس في 2017 لما كانوا بيدرسوا هل فعلا المفروض أمريكا تستمر في تقديم المعونة لمصر، خلونا نسمع كانت بتقول إيه.
A World Bank report in 2014 said it clearly. Economic policies in Egypt are not focused on promoting the emergence of fast growing high productivity private sector companies that would generate jobs. Instead, and I'm quoting here, they have worked to preserve insider privileges leading to growth in sectors that are not labor intensive. For a long time, economic policies have been skewed toward protecting the privileges of a few, the cronies of the regime. In the Sisi era, it's even fewer than that. It's really the economic policies are for the benefit of Sisi's own constituency, the military itself. We're seeing a real change in laws, regulations, etc., that are allowing the military rather than the private sector to take up more and more economic activity. That's what's behind these mega construction projects that Sisi has been carrying out. The Suez Canal passage, the new administrative capital he's building in the desert, because this is how the Egyptian military knows how to make money, by building things.
يبقى زي ما شفنا في مثال التفريع ده مش جاهل بالسياسات الصحيحة أو بسبب نقص الكفاءات والخبرات. بالعكس ده تم تعمد تعديل القوانين والأنظمة عشان شركات الجيش تاخد كل المناقصات الكبيرة والنظام متعمد يبعزق مليارات في مشاريع بنى ضخمة زي العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة ورفح الجديدة وغيره كتير. وده اللي الحاجة دي بتقوله، السياسات الاقتصادية فقط لحماية مصالح داعمي السيسي وهم الجيش، وهي دي الطريقة اللي اللواءات ونظام السيسي بيطلعوا منها أحلى نحتاج. أو زي ما برايس في فيلم ثقافي بيقول، العيب في النظام. دلوقتي اسأل نفسك، هل الكومباوندات والقصور اللي بتتبنى لأتباع النظام واللواءات اللي تغنوا غنى فاحش وفي نفس الوقت نسبة المصريين تحت خط الفقر تزيد من 27.8% ل 32.5%، يعني عدد اللي مش قادرين يوفروا احتياجاتهم اليومية يزيدوا بحوالي 5 مليون مواطن، ده عن جهل بالسياسات الاقتصادية صحيحة ولا مقصود؟ نرجع لنظرية الجهل بالسياسات الاقتصادية السليمة إنها سبب في فشل وفقر الدول. كم دولة استلفت مرة واثنين وثلاثة من صندوق النقد ورجعت استلفت تاني وتالت وعاشر عشان لسه عندها أزمة اقتصادية؟ مصر في 1991 وبعدين تاني في 1996 وثالثا في 2016 ورابعا في 2020. الأردن من 1989 لحد 2015 لجأ لصندوق النقد 7 مرات، والأرجنتين في 60 سنة اللي فاتوا لجأت لصندوق النقد 30 مرة. ومع ذلك دلوقتي الأرجنتين لسه في أزمة اقتصادية وعملتها نزلت لنص قيمتها في الفترة الأخيرة ومعدلات التضخم كانت أكتر من 50% في 2019. دي بس أمثلة وفي غيرهم دول كتير. وبغض النظر عن سياسات صندوق النقد صح ولا غلط أو هل الفشل المتكرر ده سبب عدم تطبيق الدول دي لروشتة صندوق النقد، ولكن اللي نقدر نجزم بيه هو مدام الدول بترجع تستلف تاني وتالت يبقى لسه المشكلة الاقتصادية ما تحلتش. وده يخلينا نقول إن محاولة هندسة النمو والازدهار من غير مواجهة المشكلة الحقيقية اللي هي النظام السياسي ومؤسساته في أغلب الأحيان مش بيجيب نتيجة. طب إيه هي المشكلة الحقيقية اللي بتخلي الدول تفشل وتفتقر؟ اللي شفناه في الحلقة دي إنه غالباً مش الموقع الجغرافي ولا الطقس، ولا هو عشان الشعب كسلان وما عندوش أخلاقيات العمل، ولا هو برضو جاهل النظام بالسياسات الاقتصادية الصحيحة. وما ليه السبب طيب؟ ونزولاً على رغبة الجماهير، هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.